العياش.
أما الآن فمع فقه الزكاة وأستاذ هذه المادة الشيخ حسين العويشة. والآن مع الدرس الخامس. تم تسجيل هذه المادة في العاشر من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 23 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المال المغصوب والضائع. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. المال المغصوب ليس فيه زكاة حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد، وكذلك الدين، كذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة. أظن تكلمنا عن الدين الحي وعن الدين الميت، وقلنا أن الراجح والله أعلم أنه يزكيه عن جميع الأعوام لأنه حق العباد حتى يقبضه زكاة واحدة. وقول مالك يروى عن الحسن وعطاء وعمر ابن عبد العزيز، وقيل يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى، وهذا الذي يترجح والله أعلم. المال المغصوب أو الضائع، المال المغصوب يزكى كل عام إذا قبضه، كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى. يعني المال إذا كان الإنسان له دين عند الناس، فهذا الدين يعني اختلف هل يزكيه مرة واحدة أم يزكيه كل عام. فالذي يترجح والله أعلم أنه يزكي هذا المال يعني عن كل عام لأثر رجعي من صح التعبير. والمال المغصوب لا يزكيه حتى يقبضه، حتى يقبضه. وكذلك الضائع لا يزكيه حتى يقبضه. ماذا إذا وجبت الزكاة في المال وهلك المال قبل الأداء؟ وجبت الزكاة لكن هلك المال قبل الأداء. اختلف العلماء فيما إذا وجبت الزكاة في المال وهلك قبل الأداء. والراجح والله أعلم فيه سقوط الزكاة عمن تلف لديه النصاب قبل التمكن، يعني إذا كان عليه زكاة وتلف هذا النصاب قبل أن يتمكن منه. إذا لم يفرط في الأداء وإلا كانت في ذمته، يعني إنسان كان عنده مال وحافظ عليه محافظة طيبة، ومن ثم مثلا جاء حريق وحرق البيت وحرق الأخضر واليابس ومنها هذا المال، فهذا ليس عليه شيء إن شاء الله عز وجل. لكن إذا كان بذر منه تقصير في حفظ هذا المال فهو مؤاخذ على ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ولو كان له مال يمكنه أن يؤدي زكاته فلم يفعل. يعني مثلا وجبت الزكاة عليه في رمضان في شوال، فوجبت عليه الزكاة سنين ثم هلك، وجبت عليه سنين أجلها أجلها وهلك هذا المال، فهذا يكون مؤاخذا عن عدم حفظه هذا المال، فيجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة لما فرط فيه، مسؤول أمام الله عز وجل ويجب أن يؤدي الزكاة لما مضى. وأن كانت له 100 شاة فأقامت في يده، يعني كانت في يده حوالي 3 سنوات مثلا، وأمكنه في مضي السنة الثالثة أن يؤدي هذه الزكاة فلم يؤدها، فهنا يجب أن يؤدي زكاتها لـ3 سنين. وأن لم يمكنه في السنة الثالثة أن يؤدي زكاتها حتى هلكت فلا زكاة عليه في السنة الثالثة إلى آخره. المهم الفترة التي يفرط فيها ويقصر فيها عليه أن يؤدي. إذا فرط فيها وهلكت خلال التقصير أو التفريط أو التضييع فهي في ذمته. ويقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. يعني هي تجب على سبيل المواساة، فكيف إذا كان صاحب المال نفسه يحتاج إلى مواساة مثلا، أو في حالة أصبح في حالة فقر، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيسقط، ولأنه حق يتعلق بالعين فيسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة. يعني الوديعة بنفس الطريقة، إذا كان قد فرط فيها أو قصر، وإذا لم يقصر، إذا بذل الأسباب في حفظها، يعني إنسان عنده وديعة وحفظها مع أمواله، احترقت أمواله وأموال الوديعة، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. أما ماله يضعه في مكان أمين، في حرز أمين، ومال وديعة هكذا فوق الدولاب ولا فوق الخزانة ولا مثلا، للرائح والقادم، فهذا إذا حصل لهذا المال شيء فهو مسؤول أمام الله عز وجل، وهو كذلك مطالب أن يؤدي هذه الوديعة. كذلك جاء في الاختيارات الفقهية: ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين، على كل من الروايتين، واختاره طائفة من أصحاب أحمد. كذلك هو اختيار شيخنا رحمه الله كما في تمام المنة. هنا في بحث مقارب لكن لا نريد التفصيل والخوض فيه: إذا عزل الزكاة ليخرجها فضاعت، يعني هذا باب قريب من ذلك. هل تأخير الزكاة يسقطها؟ تأخير الزكاة لا يسقطها، من مضى عليه سنون ولم يؤدي ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لم يعلم، سواء كان في دار الإسلام أم في دار الحرب. لذلك يقول ابن المنذر رحمه الله: لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤدي أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور. الخلاصة: تأخير الزكاة لا يسقطها، بل تأخير الزكاة فيه مسؤولية أمام الله عز وجل. كذلك هذا المال حق الفقراء، فلا يجوز أن يؤخر حق الفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا حق جعله الله عز وجل، أموال الزكاة حق الفقراء في أموال الأغنياء، فهو مؤاخذ أمام الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو مؤاخذ لأنه قصر في حقوق العباد. الزكاة في المال المشترك، تكلمنا عن عدم تجميع المفترق وعدم تفريق المجتمع، ولكن هذا في غير النقدين. أما فيما يتعلق بالنسبة للنقدين من ذهب وفضة ونحو ذلك، فإذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل، لابد أن يكون نصاب كامل، هذا في غير الخليط في الحيوان كما قلنا. أما في النقدين فلا يخرج حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل، لا يخرج، يعني لا يطالب بالزكاة حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل، في قول أكثر أهل العلم. واضح النقطة هذه؟ يعني أموال مشتركة مع خمسة أشخاص وضعوها في مكان واحد. هنا لا ينظر والله هذا المبلغ العام مثلا 1000 دينار، إذن هذا نخرج منه، لا، 1000 دينار هذه موزعة على مثلا على الخمسة بالتساوي مثلا، أو على 10 أو أقل أو أكثر، وهي دون النصاب عند الجميع فلا يخرج عليها زكاة. واحد يملك النصاب والآخرون لا يملكون النصاب، من ملك النصاب يخرج الزكاة، ومن لم يمتلك النصاب فلا يخرج الزكاة. الفرار من الزكاة قبل وجوبها. من ملك نصابا من أي صنف من أصناف المال فباعه قبل الحول أو تخلص من جزء منه ابتغاء إسقاط الزكاة كان آثما، وتبقى يعني يبقى هذا المال معلقا في ذمته حتى يخرجها، وتبقى الزكاة معلقة في ذمته حتى يخرجها. لماذا؟ هذا ضرب من ضروب التحايل، وبكون يتعده على إيش؟ على اختصاص اليهود، لأن هذا من صنيع اليهود، يتعدى عليهم، الحقوق محفوظة لهم في التحايل. وهذا كمن طلق امرأته في مرض موته ليحرمها الإرث، يعني رأى الأموال كثيرة قال، فهو في مرض الموت أو عند الاحتضار أو قبل الاحتضار، يعني وهو في آخر الوعي، يطلق مثلا زوجه ليحرمها الإرث. وجاء في الاختيارات الفقهية: ولا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى. وكذلك لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر، هذا كان كلام السيد سابق رحمه الله، فكان هناك تعليق طيب لشيخنا رحمه الله. الشيخ السيد سابق يقول: لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر. فشيخنا رحمه الله يعلق فيقول: فالرد على ذلك ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا، يعني من غير قصد وتعمد، يعني أن يبيع النصاب أو أن يغير الجنس، هذا من غير عمد. يعني مثلا بعض الناس كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، عندما يقترب وقت الإنفاق يقول: هذا أريد أن أهديه لزوجتي، أريد أن أهب المال لزوجتي، وبعد فترة يسترد المال. هذا الكلام هو يعني يريد أن يعني يخدع الله سبحانه وتعالى. يقول: لا لقصد الخلاص من الزكاة، كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب، أو إذا قارب الوقت يعني انتهاء حول النصاب، وهب المال لزوجته حتى إذا انتهى الحول استرده منها، لأن العودة بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه. هنا يعني لفت طيبة من شيخنا رحمه الله، يرى أن من احتال هذه الحيلة التي يسميها بعضهم حيلة شرعية، يقول رحمه الله: فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، قياسا على مانعي الزكاة، فإن آخذها وشطر أموالهم. فهنا يقول يعني هذا أولى بهذا الجزاء من الممتنع. لماذا؟ لأن هذا عن تحايل. فيقول: فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، على حديث بهز بن حكيم: فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع، من الممتنع دون حيلة. فتأمل. الخلاصة أن الفرار من الزكاة لا يجوز، سواء كان ذلك عن نقد أو غير نقد. بعض الناس مثلا يسمع فيقول: إيه زكاة العروض مثلا عروض تجارة قلتم لا يجوز. فهناك بعض الناس مثلا يضع الملايين في مصنع، يقيم مصنعا قبل إيه، يعرف مثلا أنه في بداية شوال تبدأ عليه الزكاة، يفكر ويقول في بداية، يخطط من قبل وينفذ هذا ففي بداية واحد رمضان يكون قد يعني أودع كل أمواله وجعلها في مصنع. طبعا هذا الكلام لا يجوز شرعا، هذا فرار من الزكاة، وقلنا على فتوى شيخنا رحمه الله أنها تؤخذ وشطر ماله، تؤخذ الزكاة رغما عنه وكذلك يؤخذ شطر ماله، فلا يجوز هذا التحايل. وبعض الناس إذن يريدون إلغاء زكاة العروض من أي باب؟ من باب أنه يمكن التلاعب، فنقول يمكن بالنقد التلاعب، يمكن إيش بزكاة النقد المتفق عليها يمكن التلاعب بها، كما في الصورة السابقة عندما قرب الوقت فر من الزكاة مثلا بأن قال أريد أن أهب لزوجتي هذا المال، أو أريد أن أهب لأولادي هذا، وبعد فترة يسترد هذا المال، فالتلاعب وارد في النقد وفي عروض التجارة وفي أي أمر كان. إذن لا يجوز الفرار من الزكاة، وهذا يدل على فساد الاعتقاد وعلى الخلل في مراقبة الله سبحانه وتعالى. مصارف الزكاة، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة أي حكما مقدرا بتقدير الله، بتقدير الله يعني حكم مقدر مقتطع مفروض مقسم من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة تبين أن الأصناف ثمانية، وهي الفقراء والمساكين، وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويشقى بالفقراء والمساكين الأغنياء المكفيون. وهنا لعله سيأتي إن شاء الله عز وجل حول التفريق بين الفقراء والمساكين. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي بقوة وشدة. صحيح الأعضاء لا تجوز، لكن سألته رحمه الله إذا احتاج ذو المرة السوي إذا احتاج يعطى أم لا يعطى؟ قال: المقصود هنا في هذا الحديث لا يحل له أن يسأل، أما يمكن أن يعطى، ولكن يمكن أن يعطى، أما غير السائل فيجوز. فأجاب: المقصود يعني أن يسأل. وعن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، يعني طلبا من أموال الصدقة، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، يعني قويين، جلدين بكسر اللام بسكون اللام أو كسرها، جلدين أو جلدين يجوز. فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كذلك عن زهير العامري قال: قلت لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: هي شر مال، إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى، يعني من أراد أن يضع نفسه مع هؤلاء فليضع نفسه، إلا الإنسان الذي يكون في حالة اضطرار. اليتامى كل منقطع، العرجان، الكسحان، العميان. فقلت: إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين. فقال: العاملين عليها بقدر عمالتهم. إيش العمالة؟ اللي هي أجرة العامل، العمالة أو العمالة بكسر أو ضم هي أجرة العامل. يا إخواني سامع صوت؟ وين أبو صهيب؟ في صوت صوت خارج؟
من فوق هذا بشخص.
وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال حالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل. وذكر الحديث. وأما ما جاء في المساكين، حديث: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر به فيتصدق أو فيتصدق، يجوز الوجهان عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. الآن عندنا مبحث الحقيقة يتعلق بالنسبة للتفريق بين إيش الفقير والغني، وليس المراد من هذا المبحث الفلسفة، يعني نريد نتفلسف، ولكن ثمرة هذا المبحث ما هو؟ من يعرف ثمرة المبحث بين التفريق بين إيش؟ تفضل. نعم. جميل. هذا يعني في عامة الألفاظ والدلالات هذا يقال عن الإيمان والإسلام كما تفضل، وكثير من المعاني والألفاظ هذا جيد، لكن ما أقول ما هي الثمرة من التفريق بين الفقير والمسكين؟ لطالما أن الفقير والمسكين يعني تجوز الصدقة والزكاة على الفقير المسكين، والآية واضحة جدا، الآية بينة في جواز الصدقة على الصنفين. فضل. أحسنت. إيه هي القضية؟ مدارها على الأولويات، يعني الأولويات المسكين أم الفقير، فقط من باب الأولويات لا غير يعني. والأولويات يعني مقامها جيد ومنزلتها طيبة. فليس هنالك من فرق من حيث الحاجة، من حيث الحاجة يعني، ولكن ربما يكون واحد يعني صنف أشد، قد يكون أشد حاجة من الآخر. ففي النهاية المسكين الذي لا شيء له، وقيل هو الذي له بعض الشيء، كذلك في النهاية في تفسير كلمة الفقير: الفقير الذي لا شيء له. يعني هنا اختلاف في المدلولات اللغوية حول الفقير، الفقير المسكين والمسكي والمسكين، هذا تتمة الكلام الذي في النهاية، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه.
من فضلك اقلب الشريط.
عكس الكلام هذا. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله اللغة. ولكن يعني أحيانا ابتداء الذكر يكون حسب الأهمية. نعم الواو لا تفيد الترتيب، لكن تقديم الشيء على الشيء قد يشير إلى أهمية المقدم بذكره، وهذا من هذا الباب والله تعالى أعلم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. يقول ابن كثير رحمه الله: قدم الفقراء هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم، لشدة فاقتهم وحاجتهم. وابن كثير رحمه الله يقول: واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس شيئا. واضح هذا من خلال إيش؟ من خلال النصوص. وهذا من خلال قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، إلى آخر الحديث. هذا التعريف طبعا هو السائد المسكين في المجتمع. عند الناس يظنون بأن هذا الرجل الذي يطوف ويسأل الناس ترده اللقمة واللقمتان يظنون بأنه هو المسكين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا المعنى من أذهانهم، فيقول: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، إلى آخر الحديث. وهذا طبعا كما في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فجاء الشرع ليلغي المعنى لا ليلغي إيش التعريف. كما هو كذلك، تدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. صحيح، الذي ليس له درهم ولا متاع نوع من الإفلاس، لكن أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم الإفلاس الحقيقي، الإفلاس الأكبر، وهو أن يفلس الإنسان يوم القيامة. كذلك ما يتعلق في الرقوب، ولا أريد أن أطيل عليكم فيما يتعلق في مسألة الرقوب. لهذا يمكن أن نقول في هذا الحديث: ليس المسكين الذي يطوف على الناس، هذا هو المعنى اللغوي وهو الواقع الاجتماعي. ولذلك يمكن أن نقول عن المسكين: المسكين هو الذي يفطن له بالصدقة ويسأل الناس. يعني واقع المسكين الآن الذي إيش؟ يطوف ويسأل الناس. واقع الفقير لا يطوف ولا يسأل الناس. واقع المسكين ماذا؟ يطوف ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ويسأل الناس. أما الفقراء، إيش واقع الفقراء؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، حصرهم الجهاد، منعهم من الاشتغال في الضرب في الأرض، يعني ما تمكنوا من إيه؟ من التحصل على المال. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا إيش تعريف الفقير الفقراء؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. إذن لا يسأل الناس إلحافا، بالمقابل من ذلك المسكين إيش؟ يسأل وترد اللقمة إلى آخره. فالفقراء إذن قد تكون عندهم موانع تمنعهم من إيش؟ من التكسب، أو أنهم أصلا لا يستطيعون إيه؟ الحصول على هذه الأموال. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، جاهل ولو كان بروفيسور أو كان دكتور أو كان ما شاء الله عليه، يعني إله مصنفات وإله كذا، لكن سماه الله إيش؟ جاهل. قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ينظر في ملابسه وكذا، ينظر في حاله، لا يسأل الناس شيئا ولا إلحافا. فهذا حتى يرفع الإنسان الجهل عن نفسه ينبغي إيش عليه؟ مش يروح يدرس يزيد الدراسة في الجامعة والمعاهد ويأخذ دورات، لا، أن يتعرف على هذا الصنف من الناس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا الجاهل جاء من عند الله، جاء ذما له، جاء من باب الذم. فحتى يرفع هذا الذم عن من أراد أن يرفع الذم عن نفسه، فينبغي عليه أن يتعرف على هذا الصنف من الفقراء، رفع الجهالة بالتعرف على هذا الصنف. مهما حصل إنسان على شهادة فهو جاهل، والشهادة من الله له، وأعطاه شهادة الجهل إيش؟ من فوق سبع سماوات. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. لذلك جاءت نصوص كثيرة يا أخواني، لا أقول أنها تعنف من لا يطعم من لا يطعم المسكين أو من لا يتصدق، بل من لا يحض على طعام المسكين. هذا مهم جدا، يعني جاءت آيات ونصوص عديدة تعنف من لا يحض على طعام المسكين، ولا نقول من لا يطعم المسكين. يطعم، لو أطعم المسكين ما سلم من هذا التوبيخ والتعنيف في آيات كثيرة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى آية ولا يحض على طعام المسكين. إيه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضعين إلى آخره. ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. لا تحاضون صيغة إيه؟ مفاعلة في ليش؟ المشاركة. فجاءت نصوص عديدة في ذم من لا يحض على طعام المسكين، لا أقول على من إيش؟ لا يطعم المسكين. يعني لو أطعم المسكين ما زال تحت دائرة الذم واللوم والعقاب والتعنيف، فهذا واجب علينا إيش؟ أن نحض على طعام المسكين. ولو أننا أمضينا هذه الآية وأخواتها من الآيات لتغير حال المجتمع، والله تغير حال المجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا حال المسكين وهذا حال فقير. لذلك في حديث ليس المسكين يقول حافظ رحمه الله، وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له، إلى آخره. ويؤيده قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. سماهم مساكين مع أنه إيش لهم؟ لهم سفينة، ما شاء الله، لهم سفينة يعملون بها. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين عندهم إيش؟ سفينة. اليوم بجزء الأغنياء ما تلاقي عندهم سفينة. نعم. فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. طيب، سؤال: الآيات قلنا جاءت في الحض على إطعام المسكين، فلماذا لم يكن في ذلك الفقير وهو أولى؟ يعني الآيات جاءت ولا يحض على طعام المسكين، ولا تحضون على طعام المسكين، إلى آخره. طب لماذا ما جاءت إيش ولا يحض على طعام الفقير؟ أي نعم. طيب، يعني هذا جيد، يعني هذا باب. أي نعم. 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 هو لأن الفقير ما هو يعني ما هو ظاهر أصلاً، يعني أنت أعطي الظاهر الله يعطيك العافية. يعني المسكين اللي ظاهر إلك أعطيه. إحنا الآن انظروا إلى الواقع. الواقع الآن الآيات في تعنيف وتوبيخ وتقريع من لا يحض على طعام المسكين. الله يعين المساكين، هاي ظاهرين يعني وضعه، فكيف بمن هو دونه له إيش الفقير؟ فهناك تقصير وتحليق في إطعام المسكين الظاهر، فكيف بالفقير غير الظاهر؟ فكما قال أخ، هو من باب أولى، ولا شك يدخل الفقير. المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته. إذا كان شخص مثلا ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال، لكن لا يقوم بكفايته لكثرة العيال أو لغلاء السعر، فهو غني من حيث أنه يمتلك نصابا فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث أنه يملك أن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير. يعني ربما مثلا إنسان بلغ عنده النصاب مثلا في نقول في ذي القعدة، فأخرج المال هذا، أخرج مثلا 100 دينار أو أخرج 50 دينارا عن زكاة عن أمواله، مر شهران أو أكثر من هذا وإذا به ما عنده شيء، فهذا يجوز أن يأخذ من أموال الزكاة أن يعطى، يعني لو أعطي لأنه لأن المال الذي يملكه لا يقوم بكفايته، أو لأنه لا يمتلك مالا أصلا فيعطى من الزكاة كالفقير. فقد يجتمع الغنى والفقر في إنسان، يزكي ويزكى يعني ويعطى من هذا المال ويتصدق عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير، يعطى من الزكاة تمام كفاية ولا يكلف بيعه. يعني إنسان عنده بناية فلا يكلف بأن يبيع هذه البناية ويصرف إيش على نفسه مثلا، يعني لا يكلف أن يبيع هذه البناية أو أن يبيع بيته كي لا يأخذ إيه من أموال الزكاة، لا يكلف البيع. كذلك في المغني قال ميمون: ذكرت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله الجميع، فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، عنده إبل وغنم تجب فيها الزكاة لكن هو إيش فقير، وتكون له 40 شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، يعني أرض مغلة أو عمل لا يكتفي منه، فيعطى الصدقة، يعطى الصدقة استفهام يعني. قال: نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة. واضحة نقطة هذه، نعيدها يا إخواني، واضحة أن نعيدها، نعيدها واضحة ونعيدها. طيب، هنا يقول الميمون: ذكرت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله الجميع، فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم، عنده إبل وغنم تجب فيها إيه الزكاة، يعني ربما في الإبل والغنم الموجودة هذه يجب عليه أن يخرج شاتين مثلا، لكن له أرض مغلة لا تكفيه، وبالتالي أموره يعني ليس عنده ما يكفيه ويكفي عياله. قال: يعطى من الصدقة؟ قال: نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه، يعني القضية ما هي قضية أرقام، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة. يعني لو افترضنا بأن إنسانا عنده 40 شاة، كم عليها الزكاة؟ عليها شاة واحدة، جيد، أخرج إيش هذه الشاة، لكن الآن واقع العملي أنه بحاجة، عنده فاتورة ماء، عنده فاتورة كهرباء، عنده كذا، بحاجة. إذا قيل: لا والله أخي اذبح ومشي، اذبح اذبح وبعدين، طيب يعني مدى الدهر هذا سيعيش، يعني إذا ربنا أمد بعمري سنين طويلة، فلا يكفي، فبالتالي إذن يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة. وهذا يؤيد يا أخواني إيش عدم زكاة إيش عروض التجارة، ولا يعني المتأمل في هذه الناحية التي أجازها العلماء تتداخل مع قضية عدم إخراج زكاة عروض التجارة، لأن هذا من جملة هذا الأمر، قد يقال بنفس الطريقة، وهذا الأمر لذلك من جملة حجج عدم إخراج زكاة عروض التجارة، أن كثيرا من الفقهاء رأوا أن المال أي أن مال الزكاة يخرج بعد إيش بعد المطعم والملبس والمشرب والماء وكذا وآلة الحرثة، وآلة الحرثة، فآلة الحرثة هذه إيش قد تكون عروض تجارة مثلا يعني. العاملون عليها وهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. يعني إذا ثبت النسب كما سيأتي إن شاء الله عز وجل فلا تجوز عليهم الصدقة. فعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث أنه انطلق هو والفضل ابن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الحديث لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة، يعني من الأغنياء خمسة أصناف: العامل عليها، هذا العاملين عليها آية، وهذه كذلك العامل عليها ولو كان غنيا، لكن كان عاملا على الصدقة يجوز له أن يأخذ منها، أو رجل اشتراها بماله، يعني أنت تشتري صدقة فلان تشتري منه هذه الصدقة، يعني تصدق على شخص بشاه أنت اشتريت هذه الشاه، يجوز لما يجوز؟ يجوز. أو غارم أو غازا في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، يعني مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني، فجائز للغني لأنه أخذها هدية، فهي يعني لهم صدقة ولنا هدية كما في الحديث. ولحديث عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تري من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة، اللي هي إيش؟ الأجرة، يعني العمالة نفس العمل، العمل والعمالة بالضم اللي هي إيش؟ أجرة العامل، أجرة العمل. فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ إيش قصدك يعني؟ قال: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت. فكان عليه السلام يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني نفسك لا تتطلع ولا تشرف إليه، ويدك لا تسأل لا تطلب، فجائز، فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. يجوز المال إذا جاء الإنسان هدية من غير إسراف ولا مسأل، لكن لو حدث نفسه: الله لو فلان يعطيني ما شاء الله عنده من الأراضي الكثير، يعطيني دنمين ثلاثة مثلا، أو يعطيني 100,000 وهو عنده بلايين، يعطيني 100,000 فجأة وإذا بيطرق الباب، فضل هذه هدية، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال. لماذا؟ لأن نفسك أشرفت على هذا المال من غير إشراف ولا مسألة، فخذه فتمونه، وما لا يكون على هذا النحو فلا تتبعه مالك. والأجرة تكون للعاملين عليها بقدر الكفاية، كما في حديث المستورد: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. يعني غير هذا كما في الحديث: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق، غال أو سارق. نتوقف عند المؤلفة قلوبهم، وإن شاء الله عز وجل يعني ممكن الحصة القادمة أو التي بعدها نخصص الحصة بكاملها للأسئلة إن شاء الله عز وجل.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان، هاتف رقم 4-6-1-4-4-3-3.
وجزى الله خيرا من أعان على الحق.